بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري. هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد العلمية، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير، ومع الدرس 33. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى. ذكر في هذا البيت 4 ألفاظ هي أظفر وظنا وعظ وظل، أي مما جاء في القرآن بالظاء المشالة مدت مادة ظفر، وهذه المادة جاءت في موضع واحد وهو قوله سبحانه: من بعد أن أظفركم عليهم، في سورة الفتح. اللفظ الثاني ظنا، والظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك، وقد ورد في القرآن الكريم في 69 موضعا، منها موضعان جاء بمعنى اليقين وهما قوله سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، في البقرة، وقوله سبحانه: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا بذلك. وبقية المواضع جاءت بمعنى الشك. قال: ظنا كيف جاء، أي كيف وقع في القرآن الكريم. اللفظ الثالث قوله: وعظ سوى عضين. وعظ الواو عاطفة، وعظ من الوعظ، والوعظ هو التخويف من عذاب الله تعالى والترغيب فيما عنده سبحانه وتعالى. وهذه المادة مادة وعظ جاءت في القرآن الكريم في 25 موضعا، أولها قوله سبحانه: وموعظة للمتقين، في سورة البقرة. وضبط بعض الشراح هذه الكلمة هكذا: وعظ، على أنه فعل ماض، وعظ أصله وعظ وسكن الظاء للضرورة. قال: وعظ سوى عضين، استثنى مما جاء من الوعظ كلمة عضين، ووقعت هذه الكلمة في موضع واحد وهو قوله سبحانه: الذين جعلوا القرآن عضين. عضين جمع عضة بمعنى فرقة، فهذه الكلمة ليست بالظاء المشالة وإنما بالضاد المعجمة: الذين جعلوا القرآن عضين. ثم ذكر الكلمة الرابعة وهي ظل بمعنى دام. وظل بمعنى دام جاءت في القرآن الكريم في 9 مواضع، ذكر منها هنا في هذا البيت موضعين. قال: ظل النحل زخرف سوى، أي جاءت كلمة ظل في سورتي النحل والزخرف، في قوله سبحانه في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وأيضا: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، في سورة الزخرف. ولهذا قال سوى، أي حال كونهما متساويين، نفس المقطع في النحل نفسه في سورة الزخرف. وضبط ابن الناظم هذه الكلمة زخرف بالنصب زخرفا هكذا على الحكاية. وكلمة سوى في نهاية الشطر الأول بمعنى غير، يعني وعظ سوى عضين، أي غير عضين. وسوى كما قلنا أي سواء، موضع النحل وموضع الزخرف سواء، فقصرها يعني حذف الهمزة للضرورة. ثم كمل بقية ما جاء من ظل في البيت الذي بعده، فقال: وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعراء نظلوا. ذكر في هذا البيت ستة ألفاظ، وذكر في البيت السابق لفظين، وبقي لفظ ذكره في البيت الذي بعد هذا البيت، لأننا قلنا مواضع ظل بمعنى دام تسعة. قال: وظلت، أي وردت هذه الكلمة ظلت بالظاء المشالة في قوله سبحانه: ظلت عليه عاكفة في سورة طه. وكذلك ظلتم وردت بالظاء المشالة في قوله تعالى: فظلتم تفكهون في سورة الواقعة. وأصل هاتين الكلمتين بلامين، ظللت وظللتم، فحذفت اللام. قال: وبروم ظلوا، أيضا الكلمة الثالثة في هذا البيت كلمة ظلوا، ظلوا في سورة الروم، وذلك في قوله سبحانه: لظلوا من بعده يكفرون. قال: كالحجر، كالحجر أي ورد في سورة الحجر نفس هذه الكلمة التي وردت في سورة الروم، وذلك في قوله سبحانه: فظلوا فيه يعرجون. ثم قال: ظلت شعراء نظلوا، أي ورد في سورة الشعراء، قصرها هنا بغير همزة، قال شعراء، ورد فيها لفظان، الأول ظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين في أول السورة، وأيضا ورد فيها نظلوا فنظلوا لها عاكفين. ثم تمم ما جاء من مواضع ظل في البيت الذي بعده فقال: يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. ذكر في هذا البيت ذكر خمسة ألفاظ. اللفظ الأول يظللنا، وهو تتمة الكلمات أو المواضع التسعة التي جاءت من ظل. فيظللنا وردت في القرآن الكريم في قوله سبحانه: فيظللن رواكد على ظهره في سورة الشورى. ثم قال: محظورا مع المحتضر. ورد أيضا كلمة محظورا بالظاء المشالة في قوله سبحانه: وما كان عطاء ربك محظورا، الكلمة الثانية في هذا البيت، محظورا أي ممنوعا، الحظر هو المنع. وكذلك المحتضر وردت في سورة القمر، وكذلك المحتضر وردت في سورة القمر، فكانوا كهشيم المحتضر، هذان اللفظان بالظاء المشالة. ثم ذكر اللفظ الرابعة في هذا البيت، وهو قوله: فظا وكنت فظا. والفظ من الفظاظة، وهي الغلظة، وقد ورد ذلك في موضع واحد، وهو قوله سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، في آل عمران. وصحح بعض شيوخنا هذه الجملة فقال: ما كنت فظا، فقال هي أولى من قوله وكنت فظا، فهذا لا يليق في حقه صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت فظا وجميع النظر. الكلمة الخامسة نظر، والنظر يكون بمعنى الرؤية، يكون بمعنى الرؤية، ويكون بمعنى التفكر والتدبر. فقال: وجميع النظر، أي جميع النظر جاء في القرآن الكريم كله واحد، سواء كان بمعنى الرؤية أو بمعنى التفكر. قال: وجميع النظر. وقد وقع النظر في القرآن الكريم في 86 موضعا، منها قوله سبحانه: وهم ينظرون في البقرة. ومن النظر بمعنى التفكر والاعتبار: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قال وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة. ونستكمل الحديث عن مادة نظر في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.